بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. هذا الباب معقود لتمييز الموضوع، وهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو غير ذلك مما نسب إليه. ولم يكن هذا النوع معروفا في الصدر الأول، فإن الناس إذاك كان وازعهم الديني ويمنعهم منه، وإنما ظهر عند حصول الفتن والتعصب، فأصبحت الطوائف تضع الحديث لنصرة مذاهبها. وفي أول وضعه أخرج الله له الجهابذة من علماء هذه الأمة فميزوه وأخرجوه، ولم يلتبس شيء منه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسموه الموضوع لأن الذين أتوا به وضعوه من عند أنفسهم، والمختلق من الاختلاق الذي هو الكذب، والمصنوع كذلك لأنهم صنعوه من عند أنفسهم. وهو أنواع، منه ما وضعه بعض الناس من كلامهم فنسبوه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون من كلام غيرهم كما روي في التوراة والإنجيل ونحو ذلك، مما ترجم منهما فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الفلاسفة أو نحو ذلك. وهو أنواع متعددة، فالذين وضعوه منهم الزنادقة الملحدون الذين أرادوا تشويه الشرع بإدخال ما ليس منه فيه، أو إفساد دين الناس بذلك. ومنهم قوم نسبوا إلى الزهد والورع، ولكن فيهم غفلة ونقص عقل، ولذلك وضعوا بعض الأحاديث ترغيبا في بعض الطاعات، وزعموا أنهم إنما فعلوا ذلك خدمة للشرع حين أعرض الناس عنه، كما فعل أبو عصمة حين وضع حديثا في فضائل السور لما زعم أن الناس أعرضوا عن القرآن. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي منه أنواع كثيرة، أقصد أنه يعرف بأدلة كثيرة. فأول ما بدأ به في هذا الباب تمييزه، أراه كيف نعرف الموضوع. قال: من وسائل معرفته إقرار الواضع على نفسه به، فإنه إذا أقر على نفسه بالوضع لم يقبل منه شيء، سواء قبل ذلك أو بعده، ولو عرف صدقه فيه، لأنه تعرض لسخط الله وعقابه بما فعل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. وكذلك إذا دل الحال على كذبه فلم يصرح بالوضع، ولكن عرف ذلك بقرينة، والقرائن في ذلك متعددة، فمنها ركاكة الألفاظ أو استعمال ما كان جديدا ولم يكن معهودا في العصر النبوي من الألفاظ، أو التحدث عما هو جديد كترويج بعض البضائع التي يروجها بعض التجار فيذهبون إلى من يضع لهم بعض الأحاديث من القصاص لترويج بضاعتهم. ومثل ذلك ما إذا كان القول لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض الأحاديث عن بعض أصحابه وقد نسبت إليه، ومنها قول أبي هريرة: لولا بر أمي لا أحببت أن أموت وأنا رقيق وأنا عبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول ذلك، فأمه توفيت وهو صغير قبل البعثة. وكذلك يعرف بتكذيب الأئمة له، ويعرف بالتاريخ كما ذكرنا في الورقة التي ادعى اليهود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية. قال: وعلى ذلك شواهد، وهي على وضع الحديث شواهد وأدلة يعرف بها كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، معناه أن يقر الواضع على نفسه بأنه وضعه، سواء كان ذلك بالمقال أو بالحال أي تدل عليه القرائن، ومن ذلك أي من الحال ركاكة ألفاظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وما يقوله من الأقوال لا يمكن أن يكون فيه ركة، والركة في الأصل الضعف، وتكون في الألفاظ وفي المعاني، فقد يكون اللفظ ظاهر المجازفه او يتضح فيه الكذب البين، فهذا قطعا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا كان اللفظ لحنا في لغه العرب فليس من كلامه. وهنا ياتي البحث في روايه الحديث بالمعنى التي سبقت، فقد لا تكون الالفاظ الصادره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون عمن دونه، وحينئذ قد تحصل فيها الركة. ولكن يجاب عن ذلك بأن الذين تحل لهم الرواية بالمعنى هم العارفون بدلالات الألفاظ، فلا بد أن يكون تعبيرهم عن المعنى النبوي بألفاظ غير ركيكة. وأما تكذيب الراوي إذا صدر ممن روى عنه كتكذيب الشيخ لطالبه، فقد قال كثير من أهل العلم لا يحكم بالوضع حينئذ لأن الآخر كذبه أيضا، ولكن يترك مرويهما، يترك ذلك. لا، من نسي فحدث عمن روى عنه هذا ليس من هذا، لأنه لم يكذبه، نقصد من كذبه. فسهيل بن أبي صالح النسي فحدث عن تلميذه ورعا. وفساد معناه كذلك من القرائن الحالية أن يكون معناه فاسدا أو مجازفة فاحشة أي فيه كذب واضح، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فكل ذلك يعرف به الوضع. ومن ذلك ما تدعو الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، كمن زعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابنا من عائشة اسمه عبد الله، فلو كان ذلك صحيحا لدعت الدواعي إلى نقله تواترا ولم ينقل، فدل ذلك على كذب واضعه. وإنما كن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم عبد الله بعبد الله بن الزبير بن أختها. فلا يجوز روايته لأحد من الناس، هذا حكم رواية الموضوع، فالموضوع لا تحل روايته ولو شكا، من شك في حديث هل هو موضوع أم لا لا يحل له أن يرويه، إلا على سبيل القدح، إلا إذا بين وضعه فإنه يحل له حينئذ أن يرويه، كان الأئمة يحفظونه ويجمعونه صيانة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يحفظون الصحيح يحفظون الموضوع ليصون السنة، إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يعثر عليه، من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاعي، والجهلة جمع جاهل، وهو يطلق على أمرين، على ناقص العقل وعلى ناقص العلم، فالجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم، ولكن أكثر الاستعمال في خلاف العلم أن يقال جاهل، وفي خلاف الحلم أن يقال جهول. والعوام جمع عامة أي عامة الناس، وعامة الناس لا يمكن أن تكون جميعا من أهل الانتباه والعقل، وكذلك الرعاع فالرعاع، الرعاع والشعاع معناه المتفرق، والمقصود بذلك أوزاع الناس وضعفتهم وأطرافهم. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة أي قوم رقت ديانتهم فتجاسروا على النار، إما كيدا للشرع وأهله، وإما رغبة في الدنيا كترويج بعض بضائعهم. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم متعبدون أي قوم من أهل العبادة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفي فضائل الأعمال ليست في الحلال والحرام، ليعمل بها أي ليعمل بتلك الأحاديث. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، أي إن الذين كانوا يستبيحون ذلك منهم المنتسبون إلى الطائفة الكرامية، وهي طائفة من المتكلمين وغيرهم من الطوائف، وهم من أشر من فعل هذا، أي طائفة الكرامية هم من أشر من فعل هذا أي الوضع، أو أولئك الذين ينسبون للعبادة والزهد هم من شر من فعل هذا أي الوضع. وهذا الذي قاله العراقي في الألفية حيث قال: والواضعون للحديث يضرب أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة، فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، مثل أبي عصمة إذ رأى الوراء زعم النأو عن الحديث فافترى لهم عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود وبيس ما ابتكر. كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع فبيس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي عادم صوابه. فالذين أودعوه كتبهم من المفسرين فعلوا ما لا ينبغي، فقد فعله الواحدي والزمخشري والبيضاوي وعدد من المفسرين يأتون به في مقدمة كل سورة، يأتون بما يتعلق بها من ذلك الحديث الطويل الموضوع في فضائل سور القرآن. وإنما فعل ذلك هؤلاء الحفاظ، هؤلاء المفسرون، غلطا منهم وخطأ. لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم، لما يحصل بضررهم حين وضعوا الحديث من الغرر أي من التغرير بكثير ممن يعتقد صلاحهم من المسلمين فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، أي قيض الله النقاد من الأئمة فانتقدوا كل شيء فعلوه من ذلك، فاستخرجوا كل ما وضعوه وسطروه عليهم في زبرهم، أي جمعوه في كتبهم عليهم حديثا حديثا حتى أتوا عليه جميعا، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. يقول إنه بقي محفوظا بعد ذلك عارا على أصحابه الذين وضعوه في الدنيا، فإنه بطلت به شهادتهم في المسلمين، وبطل به ما لهم من حق حفظ العرض، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليس عرضه مصانا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، وفي لفظ: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. فإذا كانت المعصية التي هي مثل مطل الغني تحل عرض الإنسان وعقوبته، فكيف بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونارا وشرارا في الآخرة أي وعدا بالنار وعيدا بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليلج النار، وقال: فليتبوأ مقعده من النار. والشنار الخسار في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج لمن وقع في زلل وخطأ من غير تعمد فإنه لا يشمله هذا الوعيد، كزلل اللسان وأخطاء المحدثين وهي كثيرة جدا، فقل ما يحدث إنسان إلا أخطاء، وبالأخص إذا كان يقرأ من كتاب. وأهل الحديث يقولون: ألحن من قارئ. الذي يقرأ من كتاب كثيرا ما يقع في اللحن والخطأ، وهذا النوع غير متعمد فهو المحترز منه بقوله متعمدا. وهذا متواتر عنه. وقال بعض هؤلاء الجهلة من الواضعين: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. فأرادوا أن يلتمسوا العذر لأنفسهم، فإنه قال: من كذب علي، فقالوا: لم نكذب عليه وإنما كذبنا له، أي لمصلحة الدين. فأجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كذبهم، بل كذبهم إذا أرادوا به أن الشريعة ناقصة محتاجة إلى هذا الكذب، وأنهم هم يفعلون ذلك، فهم مكذبون لله جل جلاله. فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم نقصا في الشريعة فهو كافر خارج من الملة، لأنه مكذب لكلام الله تعالى. فالتماسهم العذر لأنفسهم شر مما أقدموا عليه. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، أي إنما آتاه الله من العلم وما خصه به وميزه به من الوحي لا يحتاج معه إلى أن يكذب له هؤلاء الكاذبون. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، أي إن ابن الجوزي الحنبلي جمع كتابا حافلا في الموضوعات فحاول فيه جمع كثير منها، وقد اعتمد في ذلك على بعض من سبقه من المؤلفين في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، فأدخل في الموضوعات ما ليس منها، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، أي ترك بعض الموضوعات كان يلزمه أن يذكرها، فسقط عليه، أي ما تركه مما كان على شرطه ولم يهتدي إليه. وهذه سنة الله في كل مجتهد، فإنه لا بد أن يفوته شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك قال الإمام الشافعي في كتابه لما ناوله البويطي، قال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قال: قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. الكتاب المعصوم القرآن وحده، ما سوى ذلك حتى ولو كان مؤلفه أبرع الناس كالإمام الشافعي فلا يمكن أن يخلو من شيء، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع ذلك ابن الجوزي محمود فيما فعل، لأنه اجتهد فجمع على الناس هذه الموضوعات ورتبها فجعلها في كتابين في الواقع: كتاب لما جزم هو بالوضع فيه وهو الذي سماه بالموضوعات، وكتاب لما دون ذلك من الضعيف الذي لا ينجبر وهو الذي سماه بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وقد جاء بعده عدد من المستدركين فحاولوا استدراك أخطائه، وأهم كتاب في هذا كتاب السيوطي رحمه الله، وهو الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، فإنه لخص ما جمعه ابن الجوزي بحذف الأسانيد، فابن الجوزي ذكر الأسانيد والسيوطي اختصرها فلم يذكرها، وألف كتابا فيما فات ابن الجوزي فسماه ذيل اللآلة المصنوعة، ذيل به اللآلة المصنوعة. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، زعم بعض المتكلمين إنكار الوضع بالكلية أنه غير ممكن شرعا وعقلا، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، أي إما أن يكون هذا القول لم يصدر من أحد وإنما كان سلة لسان ممن نقله، أو أنه فعلا قال به بعض المتكلمين، وهؤلاء إذا كانوا قالوه فهو بعيد جدا عن الاستغلال بالعلم وممارسة العلوم الشرعية، لأن ذلك ضروري والإمكان دليل الوقوع، أبلغ دليل على الوقوع، مقصد الوقوع وأبلغ دليل على الإمكان، إذا وجدناه قد وقع فذلك دليل على إمكانه عقلا وشرعا. وقد حاول بعضهم الرد عليه، وسبب ذلك أنهم زعموا أن حصول الوضع مناف لحفظ الله للشريعة، وأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فكيف بمن دونه؟ لكن هذا الوعيد أخروي لا يتعلق بالدنيا، فلذلك يمكن أن يكون الذين وضعوا الحديث يتعرضون لعذاب أشد من هذا الوعيد الموجود هنا في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالنار، ولذلك اختلف في ردة واضع الحديث، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى ردة كل من وضع الحديث متعمدا، وذلك أنه متوعد بالنار بوعيد صريح، والجواب أن هذا لا يدل على الردة، فالوعيد بالنار ضابط من ضوابط الكبائر، ولكنه لا يقتضي الكفر دائما، فالله تعالى يقول: ومن قتل مؤمنا، يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، لا أقصد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولا يكفر قاتل المؤمن عمدا. وقد حاول بعضهم أي بعض المتكلمين الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، لأنه أخبر به، وإن كان غير صحيح عنه ولم يقله فهذا دليل على أن الوضع ممكن، فلا يخلو من أحد الاحتمالين، إما أن يكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، أو أن لا يكون من كلامه فهو دليل على أن الكذب عليه ممكن، لكن لا يحتاج لمثل هذا، فلذلك قال: فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، لأنه أخبر بذلك، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود وهو إثبات الوضع. وهذا نظير ما قاله العضد العجي في المواقف في السوف الصائية، فإنه قال: لا حيلة معهم إلا أن يوجعوا ضربا، فإذا أقروا بالألم فقد خالفوا مذهبهم وأبطلوه، وإذا أنكروا الألم استرحنا منهم بذلك الضرب حتى يموتوا، فإن الدخول معهم في المماحكة والمجادلة تسليم لهم بأصل مذهبهم، فلذلك ما لهم حل إلا أن يضربوا، هم ينكرون وجود اللذة والألم أصلا، فإذا ضربوا أقروا. وهذا الذي اعتمده المختار بن أبي عبيد الكذاب عندما أتاه عبيد الله بن علي بن أبي طالب فقال: إنك تدعو إلى العدل من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا العدل من آل محمد، فسلم إلي هذا الأمر. فقال: إني لا أجد في الكتاب المحكم أن العدل من آل محمد إذا ضرب بالسيف لم يفعل فيه، فسأضربك بالسيف أمام الناس، فإن أثر فيك فلست هو، وإلا فسأسلم إليك هذا الأمر. فانصرف عبيد الله وعرف أنه كذاب، وهو الوارد في حديث أسماء: يظهر في ثقيف كذاب ومبير. المبير القاتل وهو الحجاج. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، لأنهم لا يشتغلون بهذه الأدلة الكلامية المحضة التي ترجع إلى مجرد مماحكات العقول. نعم. نعم، فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، أي قولهم إنه قال سيكذب علي، ما قال سيكذب علي في صدر الأمة أو في القرن الفلاني. لو قيل، لو قدر أن هذا من كلامه فلا يقتضي أن يكون قد كذب عليه الماضي، لكن يجاب عن ذلك بأن المهم أن الحديث يدل على الإمكان، لو صح، لو صح فهو قطعا دال على إمكان الكذب عليه، كما أنه لو كذب لدل أيضا على الإمكان. ويكفي الدلالة على مجرد الإمكان لأنها القضية هي محل النزاع. نعم، فلذلك قال فأجيب عن الأول، أي عن دعوى عن الوجه الأول الذي هو على صحتي، على فرض صحة هذا الحديث، بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، لكن مجرد إمكان وقوعه كافي، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان الله أعلم بقدرها، يمكن أن يقع فيها ما ذكر، لكن المهم أنه أثبت الإمكان. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم، وأن تروج معناه أن تجعل رائجة، والرائج ما يرتفع ثمنه من البضائع، من راج يروج إذا ارتفع سعره، تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. وقد ذكر مسلم في مقدمة الصحيح بعض أمثلة الوضاعين كمحمد بن سعيد المصلوب وغيره من الذين عرفوا بالوضع وشهد لهم به، واشتهر دونهم أيضا عدد من المتروكين الذين اشتهر وصفهم بالترك كالعرزمي وغيره، ومن الرواة من اختلف فيه نسبه بعض الناس إلى الترك أنه متروك، ومنهم من لم يوافق على ذلك كالإمام الواقدي فهو إمام في السير والتاريخ، ومع ذلك فقد نسبه كثير من الأئمة إلى الترك، قالوا هو متروك. ما أسمع. هذه تخصصات، فالسير لا يشترط لها ما يشترط للحديث، ولم يكن أهلها الذين يجمعونها يشترطون شروط أهل الحديث، ولذلك قال البدوي رحمه الله وليعلم الناظر أن السير تجمع ما صح وما قد نكر، فكل ذلك من على شرط أهل السير، لأنها ليس فيها حلال ولا حرام، وإنما هي قصص كالتحديث عن أهل الكتاب، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج ونحو ذلك، كلها للعبر ونحوه، وقد يؤخذ منها بعض الأحكام كما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، يؤخذ من ذلك بعض الأحكام، فلهذا لا بد من التثبت فيما تؤخذ منه الأحكام ومن السير، أما ما لا تؤخذ منه الأحكام فإنه قد يستأنس به فقط، كما يعرف به تاريخ نزول الآيات حتى يعرف الناسخ من المنسوخ بالتاريخ أو نحو ذلك، فذلك يرجع إلى الأحكام أيضا. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الرواية، وذلك كلام ابن الصلاح والعراقي أيضا، فالعراقي قال: شر الحديث الكذب المصنوع، شر الحديث الخبر المصنوع، الكذب المختلق والموضوع، وحيث كان لم يبيح ذكره لمن درى ما لم يبين أمره، حيث كان معناه حيث جاء الحديث المصنوع مطلقا لم يبيح ذكره لمن درى لمن عرف ما لم يبين أمره. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت عنهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل أبي عصمة إذ رأى الوراء زعمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود وبيسم ابتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع فبيسم اقترف. قال ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع هذا هنا خطأ مطبعي كتب موضوعا فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه. وهذا الخطر عام في جميع المعاني سواء تعلق الأمر بالأحكام أو بالقصص أو بالترغيب والترهيب وغيرها. لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وهذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة فمسلم أخرجه من حديث مغيرة بن شعبة في مقدمة الصحيح. وقوله يرى في روايتان يرى ويرى أي بالبناء الفاعلي وبالبناء المجهولي قال بالبناء المجهولي وبالبناء المعلوم. وقوله الكاذبين فيه روايتان أيضا بالتثنية والجمع. والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أو لم يعلم بذلك إن كان من غير أهلها وأخبره عالم ثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مع بيان حاله فلا بأس لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسطي عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال أنا وضعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع حديثا في فضائل القرآن وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. وكما أقر أبو عصمة وهو نوح بن أبي مريم الذي يلقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن كما ذكرنا الآن. وعفوا أنا قلت عن ابن مسعود هو عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. ومنها ما ينزل منزلة إقراره بالوضع وهو القرائن التي تدل عليه كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه أو يتبين أنه حي لكنه لا يعرفه كما حصل لبعض القصاص فإنه كان يقص في مسجد فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فحدث عنهما بحديث كاذب. وفي المسجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكان كل واحد منهما يلتفت إلى الآخر حتى أكمل الرجل حديثه فقام إليه رجل فسأله فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال ها هما بين يديك ولم يحدثاك به. قال أيها الجاهل أما عرفت أن في الدنيا 100 ممن اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ فحينئذ أقر الرجل على نفسه بشاهد الحال لا بشاهد المقال أنه زعم أنه كتب عن عدد من الأشخاص كل واحد منهم اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وهذه القصة يحصل للمتأخرين من الفقهاء إذا حصل التعصب نظيرها. فبعض الفقهاء المنتسبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة قد يذكرون حديثا ضعيفا ولا يجدون له مخرجا في دواوين الحديث، ولكن ذكره بعض أئمتهم وهو صدر الدين البخاري فينسبونه إليه فيقولون أخرجه البخاري، فيظن الناس أنه في صحيح البخاري، فليس كذلك، بل المقصود أن صدر الدين البخاري الذي هو من فقهاء الحنفية وأصوليهم ذكره في كتابه. ونظير هذا أيضا يحصل لبعض المتأخرين تصحيفا في اسم النجاد، كما إذا وجدوه في بعض كتب الحنابلة أخرجه النجاد فربما تصحفت إلى البخاري للاشتراك في بعض في هيئة كتابة الحروف. فيعرف من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا تمكن الرواية منه، لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار، حدث عن هشام بن عمار، وهشام هو قارئ الشامي الذي هو أحد راويي عبد الله بن عامر، هو الراوي الثاني منهما بعد البزي، وأقصد بعد الـ نعم، فعبد الله بن عامر الشامي هو قارئ الشام، وقد روى عنه هشام بن عمار، وكان هشام ثاني راويه، فهو الذي تولى إمامة الجامع الأموي بدمشق مدة من الزمن، وهو من القراء المشاهير، قد روى عنه البخاري وغيره يرحمك الله. فابن ذكوان هو الراوي الأول عن ابن عامر، ولما توفي أصبح هشام بن عمار شيخ القراء بالشام بعد عبد الله بن ذكوان. فسأله الحافظ بن حبان أبو حاتم متى دخلت دمشق، متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. فقال فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 245. قال هذا هشام بن عمار آخر. فحينئذ دل على كذبه قوله هذا هشام بن عمار آخر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن صحيح بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم وقال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. فوضع هذا الحديث ليذم به معلم الصبيان ليقتص لابنه منهم. وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة، وهو في رواية ساقط، لكن مع ذلك فقد أحسن فيه بعض العلماء الظن. وقيل لمامون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ قال حدثنا أحمد بن عبد الله، هذا الذي في لسان الميزان وفي تدريب الراوي أحمد بن عبد البر، حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس بن مالك مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فهذا للتعصب وهو واضح الوضع جدا، فيتضح منه الوضع. وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. فقال حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند زهري عن سالم عن أبيه جاءت برفع اليدين عكس الرواية تماما، بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث. ومن القرائن في المروية أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ بن حجر المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقد لا تدل على ذلك الاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوعا فكذب. وقال الربيع إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره، أي الحديث الصحيح له ضوء ونور يشهد له، والحديث المنكر أيضا عليه ظلمة، وهذا يقع حتى في الأسانيد. فالحاكم رحمة الله عليه كان يكتشف ذلك، والذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم في كثير من الأحاديث يقول هذا الإسناد مظلم فلا يقبله، وهذا يحصل لبعض الفقهاء أيضا كما يحصل لابن رشد أبي الوليد رحمة الله عليه في شرح العتبية البيان التحصيل. فكثيرا ما يأتي بمسألة مثلا يرويها عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك فيقول هذه مسألة سوء أو هذه مسألة مظلمة فلا يقبلها لأنها مخالفة للدليل والمأثور والمروي عن مالك وهكذا. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، والمقصود بالطالب للعلم من كان من أهل التمييز، وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه له يتبادر إلى ذهنه تكذيبه أو يبادر إلى تكذيبه. وقال الحافظ ابن حجر وإما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب البغدادي عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو للسنة المتواترة، كأحاديث أن هذه الأمة لا تبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 أو لا تتجاوز 1500 عام، فهذا كذبه الواقع، فنحن الآن في سنة 1433 فدل ذلك على تجاوز 100 للألف. والحس لدى الأصوليين من المخصصات أيضا، فمن المخصصات المتصلة الحس والعقل، فالحس للإدراك بإحدى الحواس الخمس كالبصر والسمع ونحو ذلك، فهو مخصص للعموم كما في قول الله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فإن ذلك مخصص بالجبال فإنها لم تهدمها، وبالسماوات والأرض فلم تسقطهما لم تجعلهما كالرميم، فهذا النوع هو من التخصيص بالحس. ونظيره أيضا التخصيص بالعقل كما هو واضح. ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، وقد يتخيل بعض الناس أن الجمع غير ممكن فيحكم بالشذوذ الحديث أو بنكارته ويوجد له محمل ينجلي به. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، فمن صرح بتكذيب حديث متواتر أو جمع بلغ التواتر فإن منافيه مكذبه هو الكاذب، مكذب التواتر هو الكاذب. ولذلك المقطوع بكذبه ما كذبه الله أو كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم أو كذبه الحس والعقل أو خالف التواتر، كذبه التواتر أو قامت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، هذه خمسة يقطع بكذبها. وعكسها خمسة هي المقطوع بصدقه، كلام الله وكلام من صدقه الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقول تواترا، فهذه هي المقطوع بصدقها أيضا. أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، وهذا الوجه هو الذي ضعف به الحنفية حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، قال الحنفية هذا من أحكام الرجال، وقد كان حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرجال وهم محتاجون إلى مثل هذا الحكم يوميا، فلماذا لم يرويه إلا امرأة واحدة واختصت بروايته؟ لكن أجيب عن ذلك بأنه روي من أوجه أخرى، وقد قال بعض من الصحابة من الرجال ما يشهد له كحديث سعد بن أبي وقاص لما احتك ابنه المنذر وكان يقرأ عليه المصحف فقال لعلك ما استذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ ونحو ذلك. فيمكن أن يستدل فقط بالمعارضة بحديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك، أو حديث عمر أثر عمر الموقوف ما أبالي إذا مسسته أم مسست أنفي. وعموما المقصود بذلك ما كان بغير لذة أو كان بحائل على الراجح، فيجمع بين الحديثين وبين المذهبين أن مس الذكر إذا كان بالمباشرة بدون حائل فإنه ناقض للوضوء، أما إذا كان بحائل فلا ينقض. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو بالوعد العظيم على فعل الحقير، وهذا كثير في أحاديث القصاص، والأخير يرجع إلى الركة أيضا، الأخير يرجع إلى الركة لأنه من الركاكة في المعنى أن يكون العمل يسيرا ويوعد عليه بالجنة وبالدرجات العلى ويكون هو في متناول كل الناس. وهنا لا بد من التثبت قبل الحكم على الحديث بأنه من مما جاء فيه الوعد الكثير على العمل القليل، فذلك لا بد أن يتثبت فيه لئلا يكون الحديث قد ثبت فعلا كحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في صدق. لا، هذا الحديث فيه وعد كبير على عمل يمكن أن يعد يسيرا ويمكن أن لا يعد كذلك، مثل سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم 100 مرة كذلك، فهذا حديث ثابت، ولذلك لا بد من التثبت في مثل هذا لأن أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما مقيدة. فليس معنى الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وترك الصلاة ينال هذا الوعد الكبير، بل المقصود إن ذلك مقيد بالالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، فهو زيادة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ومثل ذلك الوعيد أيضا كالوعيد على بعض الأفعال بخصوصها، فهو مقيد أيضا بمن لم يتب أو من لم يكفر ذلك الذنب بمكفرات الذنوب، وهي كثيرة. قال السيوطي: ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل آل البيت، لأن هذا وافق هوى فهو قرينة على الوضع. ولذلك فالإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام من أئمة أهل السنة، ولكن كان له ربيب شيعي، وكان عبد الرزاق قد كبر وتقدم به العمر، فكان ذلك الربيب يدس بعض الأشياء فأحرزها أهل العلم، فقالوا: ما كان من فرد به عبد الرزاق في مصنفه من فضائل آل البيت يتوقف فيه، لأنه من هذا القبيل، من المحتمل أن يكون من دس ذلك الربيب صاحب المصنف. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن سفينة نوح طافت البيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، صلت عند المقام ركعتين. وكان مالك إذا سئل عن عبد الرحمن بن زيد يقول: اذهب إلى عبد الرحمن فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام، لأن عبد الرحمن رحمة الله عليه وإن كان صالحا في نفسه إلا أنه كان يقبل التلقين. ولذلك جاءه رجل فقال: حدثك أبوك زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب أن سفينة نوح طافت في البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام؟ فقال: نعم. فكان يحدث بذلك فيما بعد. وهنا المؤلف قال عن أبيه عن جده، ولعله غلط، جده لا ليس لم يروي عنه ذلك، وجده أيضا تابعي، فأبوه وجده كلاهما من التابعين، زيد بن أسلم وأسلم مولى عمر كلاهما من التابعين. فهذا من سخافات عبد الرحمن، ليس من سخافات عبد الرحمن، بل قد ذكرنا أنه من سخافة من لقنه، لكن هو رحمة الله عليه قبل التلقين. وقد ثبت عنه من طريق أخرى قلتها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم. فإذا قبل التلقين. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، وعبد الرحمن تخصصه إنما هو في التفسير، فأغلب مروياته تتعلق بتفسير القرآن، وله شيء صالح من العلم، لكنه كان يقبل التلقين. حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي بالثاء المثلثة والجيم عن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت خلق نفسه، نعوذ بالله منها من عرقها. قال السيوطي في التدريب: هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه، وهو أيضا منافي للعقل، أنه لدعوى أنه خلق نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيه أبو المهزم قال: شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. والأسباب التي دعت الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. وهذا من دقته وإحصائه لمثل ذلك. كعبد الكريم بن أبي العرجاء فقد قتله محمد بن سليمان العباسي وأمير البصرة على الزندقة. نعم العوجائي أقصد بن أبي العوجائي قد قتله بعد سنة 160 في خلافة المهدي. والمهدي العباسي رحمة الله عليه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بقتل الزنادقة، فسأل أهل العلم عن ذلك فشجعوه عليه. وقد ظهرت الزندقة والشعوبية في زمانه، لأن الفرس إذاك تحكموا في دولة بني العباس، ولم يكن كثير منهم قد تمكن من الدين، فظهرت فيهم الزندقة وهي آراء الفلاسفة التي فيها إلحاد، وكذلك الشعوبية وهي تفضيل شعب فارس على العرب، كما قال البشار بن بردن: من مبلغ عني جميع العربي، من هو حي منهم، ومن ذوى في الترب جدي الذي أسمو به كسرى وساسان وأبي، وقيصر خالي إذا عددت يوم النسب، لا أن يقول ولا جرى قط أبي خلف بعير أجرب. فهو يغمز في العرب بذلك. وقتلهم المهدي قتلا، فكان يتاب الرجل، فإذا ثبتت عليه الزندقة أمر الحرسية فضرب عنقه. نعم هي كان يسمى في العهد الأول في العهد النبوي النفاق، لكن في عصور المتأخرين يسمى بالزندقة والاستسرار، والمستسر هو الذي يظهر الكفر. فجاءه صالح بن عبد القدوس وهو الشاعر المشهور، وكان شيخا كبيرا، فأقر على نفسه بالزندقة وأنه قد تاب، فقبل منه الخليفة توبته. فلما جلس بين يديه سأله أن ينشده بعض شعره، فأنشده بعض قصائده حتى أنشده قصيدة له يقول فيها: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. فقال حكم الشيخ على نفسه: يا حرسي قم فاضرب عنقه أو فاجعل له رأسه بين يديه، لأنه حكم على نفسه بقاعدة مسلمة وهي: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وقد كان الحجاج أيضا يحاكم بعض الناس، فإذا جاء بشخص من الخوارج سأله فامتحنه في مذهبهم لعله يقر بمنحلتهم، فإذا أقر بها قتله. فجاء برجل يوما وهو كبير السن، فلما نظر إليه الحجاج قال: ما أرى الرجل يشهد على نفسه، ما أرى الشيخ يشهد على نفسه بالكفر. قال: أتريد أن تخدعني عن نفسي يا حجاج؟ والله لقد كفرت كفرة جرعاء، أعوذ بالله يريد بها النجاة من السيف. فضحك الحجاج وتركه. وهذا النوع هو من الإكراه. ولما أخذ لتضرب عنقه، وهو عبد الكريم بن أبي العوجاء، لما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. وقد قال له الخليفة المهدي: أين أنت من عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي يبقران عنها؟ فدعاهما فأحصياها فكانت على العدد الذي ذكر. وكذلك كيسان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوبي، قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة، وحديثه وحديث موضوع. وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه وضع 4000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال الحاكم: أبو عبد الله كان يضع الحديث، أي كان محمد بن سعيد يضع الحديث صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روي عن أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فزاد هو هذا الاستثناء يريد به ما يعتقده من الزندقة. وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبؤ. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها في الكتاب والسنة وضعوا أحاديث تنصر أهواءهم وآراءهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. والخطابية هم فرقة من الروافض في الواقع. ولذلك قال الإمام الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء جميعا إلا الخطابية فإنهم كانوا يستبيحون الكذب لنصرة من وافقهم على مذهبهم. قال عبد الله بن يزيد المقري وإن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. قال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. قال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفشم لا صحيح مسلم استجاز بعض فقهاء للرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقولون بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. والواقع أن هذا ليس بهذا الحجم من المبالغات. فالناس كانوا يتحاشون وضع الحديث في الحلال والحرام لعلمهم أن الأمر متضح وإنما كانوا يضعونها في الترغيب والترهيب والقصص والأخبار ونحو ذلك. هذا الذي اشتهر فيه الوضع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني والعشرون المقلوب وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فمن أقسام الضعيف المقلوب والقلب يكون في الإسناد والمتن ويكون في الإسناد فقط. فالمقلوب إذن قسمان قد يكون في الإسناد والمتن بأن يجعل إسناد لمتن ليس له أن يروى متن بإسناد لم يروه. وكذلك قد يكون في الإسناد نفسه بتقديم وتأخير. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني. وقد فعلوا ذلك امتحانا للبخاري لما قدم اجتمع بعض المتقنين ببغداد فأخذوا 100 حديث وقلبوها فجعلوا المتون لأسانيد ليست لها وغيروا أيضا في المتون في الأسانيد فجعلوا سالما مكان نافع ونافعا مكان سالم في أحاديث عبد الله بن عمر. وأعطوا ذلك 10 من الطلبة كل طالب أعطوه 10 أحاديث. فلما جلس البخاري في المجلس وقد حضر العلماء والمحدثون سأله الطالب الأول عن الحديث الأول فقال لا أعرفه حتى أكمل 10 أحاديث ثم الثاني ثم الثالث إلى أن كمل 10. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض هل شعر هل فطن وقال بعضهم لا علم له بالحديث. فالتفت البخاري إلى الطالب الأول فقال أما الحديث الأول الذي ذكرت فهو كذا وكذا على وجه الصحيح والثاني الذي ذكرت فهو كذا وكذا على وجه الصحيح حتى رد 100 إلى حقيقتها بترتيب ما حدث به. والبراعة هنا جاءت في ترتيبه للقلب فإنه حفظ القلب الذي قلبوه فأعاده عليهم كما قالوا وردها إلى حالها. وهذا الذي أشار إليه العراقي في الألفية بقوله مثل امتحانهم إمام الفن في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. وهو من القبيل الثاني وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. فإذا نص إمام من الأئمة المحيطين بالحديث المتتبعين له كالدارقطني ونحوه على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، أو قال الترمذي مثلا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فحينئذ يمكن أن يضعف بذلك الوجه الذي عرف منه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي بداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. هذا من آداب المناظرة، وهو خارج عن فن مصطلح الحديث، وهو إذا تناظر اثنان فاستشهد أحدهما بحديث بإسناد معين فيكفي تضعيف ذلك الإسناد في إبطال الحجة، لأنه إذا أتى بإسناد آخر فذلك خروج عن طريقة المحاورة في الجد. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله تعالى وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الصلاح وتجوز رواية ما عدا الموضوع، أي كل أنواع الضعيف ما عدا الموضوع، في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في أمرين، في العقائد وفي الحلال والحرام، لأنهما يحتاط فيهما. فلذلك قال إلا في صفات الله عز وجل ومثل ذلك كل العقائد، وأيضا في الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تعرف أنه ضعيف، لكن اذكره بإسناده، نعم أو بإسناده، فإن الإنسان إذا ذكره بإسناده تبرأ منه، كما فعل أحمد في ما جمعه في مسنده من الحديث الضعيف فقد برئ منه لأنه ذكر إسناده فيه. وما أشبه من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا فلا يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. النوع الثالث هو العشرون، معرفة من تقبل روايته ومن ترد وبيان الجرح والتعديل. وهذا ليس قسما من أقسام الحديث، كما ذكرنا سابقا أن هذا التنويع ليس معناه أن الجميع أقسام من أقسام الحديث، فلذلك هو باب لمعرفة من تقبل روايته ومن ترد، أي شروط العدالة والضبط وبيان الجرح والتعديل. قال المقبول أي من تقبل روايته الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، وكذلك إن قارئا إن حدث من كتابه. فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته. وهنا قال الثقة، وهذا هو أعلى المقبول، وإلا فالصدوق وكذلك من دون الثقة من أهل العدالة، ولو خف الضبط فإنه داخل في نطاق المقبول، لأن الحسن مقبول. وقد اختلف في التزكية أي العدالة في الرواية، هل هي مثل العدالة في الشهادة أم لا؟ والذي يترجح أن العدالة في الرواية دون العدالة في الشهادة في الشروط. فالعدل في الرواية له ثلاث شروط، هي الإسلام وعدم الفسق والبلوغ. والبلوغ أي في وقت الأداء لا في وقت التحمل، وقت التحمل لا يشترط فيه الإسلام ولا البلوغ ولا عدم الفسق، فقد يكون الإنسان كافرا في وقت تحمله ويحدث بعد إسلامه، كحديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل، فإنه تحمله وهو كافر فأسلم فحدث به بعد إسلامه. وكذلك إذا كان صبيا في وقت التحمل كأحاديث ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وأحاديث الصبيان كحديث محمود عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه من دلو كان في دارنا ونحو ذلك، فهذه الأحاديث تحملها الصبيان في صباهم وحدثوا بها كبارا فقبلت منهم يرحمك الله. ومثل ذلك من كان فاسقا ثم صلح فما تحمله في وقت الفسق يمكن أن يحدث به بعد العدالة إذا أقن به. وهذه الشروط ثلاثة التي نظمها أحدهم بيت واحد فقال: عدل الرواية له الإسلام، وعدم الفسق والاحتلام. عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. الاحتلام المقصود به البلوغ، فلا تشترط له الذكورة ولا الحرية، وهي مشروطة في بعض الجوانب في عدالة الشهادة. فالشاهد إذا كان في الحدود أو في الأنكحة لا بد أن يكون ذكرا، فلا تقبل شهادة الأنثى إلا في المال أو ما يؤول إلى المال. وكذلك الحرية هي مشروطة أيضا، ومثل ذلك عدم الحد في حد من حدود الله، فالمجلود في حد تقبل روايته إن كان عدلا، ولا تقبل شهادته في أمور القضاء، لأن أمير المؤمنين عمر قال في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فمن كان مجلودا في حد من حدود الله أو ظنينا أي متهما في ولاء أو قرابة فإنه لا تقبل شهادته في القضاء، ولكن تقبل روايته، كأبي بكرة رضي الله عنه، فقد جلده عمر رضي الله عنه حد الفرية أي حد القذف حين قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أجمعين. ورواية أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما كالشمس في رابعة النهار لا ينكرها أحد. فهذا هو الدليل على التفريق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. وعدل الرواية عادة لا يذكر له بعض التفاصيل الراجعة إلى المروءة، وإنما تذكر لعدل الشهادة، كما قال ابن عاصم رحمه الله في التحفة في عدل الشهادة: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فالأمر المباح الذي يقدح في المروءة إذا كان الإنسان يفعله كخروجه متجردا إلا بما بين السرة والركبة بين الناس، فإن هذا مناف للمروءة، فلا تقبل شهادة من يفعل ذلك. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، فبعض الناس يعدون ممن يقدح في شهادته الذي يضرب الدف، ويقال إنما ذلك في بعض المناطق التي لا يعرف بهذا. أما إذا كان ذلك معروفا لدى أهل بلد كمن كان من أهل نجد وشارك في العرضة النجدية فلا يكون ذلك قادحا في عدالته، ومثل ذلك من كان من أهل اليمن وشارك في بعض تلك الأمور التي لا تقدح عندهم في المروءة ويفعلها القبائل فإنه لا يقدح فيه بذلك. ولهذا يقولون من القدح في المروءة الأكل في السوق لغير سوقيين، أو الأكل في الطريق. الأكل في السوق لغير سوقيين أي من ليس من أهل السوق، فالذي هو من أهل السوق لا يمكن أن يمنع أن يأكل فيه لأنه هذا سكنه ومستقره، لكن إذا لم يكن من أهل السوق فلا ينبغي أن يأكل في السوق أمام الناس، ففي ذلك عدم الصيانة. الظنين معناه المتهم في ولاء أو قرابة، معناه إذا كان الإنسان وليا لشخص فإنه لا يشهد له، كذلك إذا كان قريبا له جدا إلا إذا كان مبرزا، فالمبرز لا يشهد لأبيه ولا لأمه لكنه يشهد لأخيه، كما قال ابن عاصم رحمه الله في التحفة: ولأخيه يشهد المبرز. المبرز معناه الزائد في العدالة. فهو ذكر المروءة هنا في قوله وخوارم المروءة، فجعل السلامة من الفسق، أضاف إلى السلامة من الفسق السلامة من خوارم المروءة. والخوارم جمع خارم وهو الخارق، والمروءة الوصف الذي يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف يحمل صاحبه على ارتكاب الحميد أي الحسن واجتناب القبيح، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. فالمغفل الذي يقبل التلقين أو يخفى عليه بعض الأمور أو لا يفهمها على حقيقتها لا تقبل روايته. وكذلك أن يكون حافظا، إن حدث من حفظه كان متقنا لذلك، وإن لم يحدث وإن حدث من كتابه أيضا اعتمد عليه بإتقان. فإذا لم يكن متقنا في حفظه فلا يعتمد على حفظه. فاهما إن حدث بالمعنى على القول بجواز الرواية بالمعنى أن يكون فاهما لما يرويه مستوعبا لدلالات الألفاظ لا يلتبس عليه شيء منها، وبالأخص أن يعرف من اللغة ما يميز به بين المشترك اللفظي والمترادف وغير ذلك لئلا يترجم ترجمة خاطئة. ولهذا فالذين يترجمون الآن معاني القرآن إلى اللغات الأخرى كثير منهم لا يفهم القرآن تماما، لا يفهم أساليب العربية فيأتي بتراجم منكرة، كالذي ترجم بالفرنسية قول الله تعالى والملائكة حافين من حول العرش، فإنه قرأها حافين بالتخفيف فترجمها بأنهم لا نعال لهم. فهذه ترجمة فاسدة لأنه لم يقرأ اللفظ قراءة صحيحة. فإن اختل شرط من هذه الشروط ما ذكرنا ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. بما تعرف العدالة؟ بما تثبت للإنسان؟ العدالة عرفناها هي بما ذكر، لكن نريد تطبيقها على الأشخاص. بما تثبت للأشخاص؟ قال تثبت العدالة بالاشتهار، فمن اشتهر بالعدالة والصدق فلا يحتاج إلى التعديل كمالك، كما قال العراقي رحمه الله وشهر استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. فإذا جاء الإنسان الآن يعدل مالكا هذا ضرب في حديد بارد لا يحتاج إليه. كذلك أن يزكيه عدلان كما قال ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، إذا شهد له عدلان بالتزكية فعدل مؤتمن. نعم بلى، إذا تعارض الجرح والتعديل فهذا أمر آخر سيأتينا البحث فيه، لأنه حينئذ إما أن يكون مع الجارح مزيد علم، وهل يقدم الجرح مطلقا أو تعديل مطلقا أو المفسر منهما، سيأتينا البحث في هذه المسألة وهي أقوال معروفة. قال أو بتعديل الأئمة، كذلك إذا عدله الأئمة أو اثنان منهم أو واحد على الصحيح. قال الطائفة يكفي في التعديل واحد، وذلك بناء على أن إثبات الخبر أصلا بالرواية يكفي فيه واحد، ولا يشترط للصحيح أن يكون عزيزا على الصحيح، فكذلك الإخبار عن عدالة شخص فيا هي إلا رواية، قصار أمرها أن تكون رواية فيكفي فيها معدل واحد على الصحيح أيضا. واختلف في رواية الإمام من الأئمة عنه هل تعتبر تعديلا له، كما إذا أخرج له البخاري الصحيح أو أخرج له مسلم الصحيح أو أبو داود أو نحو ذلك، هل يكون هذا تعديلا له؟ الذي اختاره عدد من المتأخرين أن ذلك ليس تعديلا له، لأن الأئمة ينتقون من أحاديث من يخرجون له، ولذلك يردون بعض أحاديث من أخرجوا له. ولو بروايته عنه في قوله، قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين شرحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي، اتساع أي توسع غير مرضي في هذا الباب، ولكن الذي قاله ابن الصلاح هو شرط لعدد من الأئمة، فهو شرط النسائي في سننه وهو شرط ابن حبان في الثقات. فابن حبان يرى أن حملة العلم محمولون على العدالة حتى يتبين خلاف ذلك، كل من اشتغل بالعلم ولم تعرف فيه جرحة فالأصل حمله على العدالة. والمرجع في هذا إلى خلاف تربوي، وهو هل الأصل في الإنسان أمراض القلوب والآثام أو الأصل فيه السلامة منها. فجمهور أهل التربية يرون أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب والآثام، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، أي من قطع، فهل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء عند مولدها، وهل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع عند مولدها. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي ومن وافقه إلى أن الأصل في الإنسان أمراض القلوب والآثام، واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء من قلبه وغسله بماء زمزم، فقال: لو كان أحد يخلو من ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المنتقى المفضل عند الله جل جلاله. وقد رأيت أن الراجح في هذا الأمر أن نجمع بين الدليلين والقولين، فنقول إن الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، ولا الآثام فلم تسبق عليه قط، فالذي انتزع منه هو قابليتها. فلذلك يقال الأصل في الإنسان عدم أمراض القلوب وعدم الآثام، لكن الأصل فيه قابلية ذلك كأمراض البدن. الإنسان الأصل فيه السلامة من الداء السكري، والأصل فيه السلامة من السرطان، والأصل فيه السلامة من الفشل الكلوي ونحو ذلك، لكن الأصل فيه أيضا قابلية ذلك أنه يقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد شق صدره لم يعد يقبل شيئا من هذه الأمراض، فالقابلية هي التي انتزعت لا وجود المرض، فلم يسبق عليه قط صلى الله عليه وسلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته. هذا الذي قاله ابن كثير في تضعيف حديثه يحمل هذا الدين من كل هذا العلم من كل خلف عدوله، لكن لعله لم يطلع على جمع طرقه للخطيب البغدادي، فقد جمعها بشرف أصحاب الحديث فأخرجه من 11 طريقا، وأبو عمر أخرجه في مقدمة التمهيد، وروي عن الإمام أحمد أنه حكم بصحته. ليست معروفة، هي الرواية المعروفة هي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا ومعنى، وعكسه أيضا عكسه. معناه أن العدالة عرفناها بوسائل معرفتها، أما الضبط فكيف نعرفه؟ الضبط يعرف بمشاركة الثقات الضابطين، فإذا شاركهم في الرواية فوافقهم، إلا في تبديل لفظ بنظيره مما لا يغير المعنى فهذا يدل على ضبطه، وإذا خالفهم فكان يثبت ما نفوه وينفي ما أثبتوه ويزيد ما لم يذكروه، فهذا دليل على عدم ضبطه. والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في أسبابه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. التعديل لا يشترط فيه الشرح أي التفسير، أن يقول هو عدل لأنني رأيته يحافظ على الصلوات في وقتها، ويحافظ على الزكاة، ويحافظ على صيام رمضان، وقد حج بيت الله إلى آخره، فهذا يطول جدا، ولا يمكن أن يأتي الإنسان على التزامه بجميع الواجبات واجتنابه لجميع النواهي في التعديل، فلذلك يقبل التعديل غير مفسر. فإذا قال هو عدل الرضا أو قال ثقة فذلك كاف. أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الجرح فيما يكون جارحا، ولذلك يشترط في الشهادة على الردة أن تكون مفسرة، أن يبين الإنسان ما يشهد به لاختلاف الناس فيما يحكم بالردة به. فمثلا لبس الزنار، وهو ثوب يعقده الذمي على وسطه ليمتاز به عن المسلم، هو من الردة عند المالكية، وهو ليس كذلك عند الشافعية والحنابلة، بل يعدونه إما حرام وإما مكروه لبس فقط. وكذلك عند الحنفية لو قال الرجل الكافر للمسلم سأسلم الآن فقال أمهل إلى غد، فإن المسلم يكفر بذلك عند الحنفية، لأنه رضي بالكفر والله لا يرضى لعباده الكفر، وهذا ليس كفرا عند الجمهور. فلذلك لا بد أن تفصل الشهادة في الكفر. وذلك أن الذين شهدوا على عدي بن حجر رضي الله عنه عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بالردة، ولم يستفصلهم معاوية عن ذلك فقتله، لما سئلوا فيما بعد عن الكفر الذي شهدوا به قالوا انتزع نجاد سيفه من رقبته وقال خلعت معاوية كما أخلع نجاد سيفي، فظنوا ذلك كفرا فشهدوا عليه بالكفر، هذا ليس كفرا. فقالوا لقد كفر كفرة شرعاء. فلذلك لا بد أن يستفسر في الجرح. فشعبة بن الحجاج جرح رجلا فسئل عن سبب الجرح فقال رأيته يركض، فالركض لا يقتضي جرحا لكنه ليس موافقا لتمام السكينة والوقار، فلذلك رأى شعبة فيه ذلك ولا يتابع عليه. نعم عنده هو، لكن قد يكون الإنسان محتاجا إلى الركض، تفوته القطار أو تفوته الطائرة أو نحو ذلك كما في زماننا اليوم. لكن ذلك النوع من الأحاديث والآثار لا يقصد به الكفر، إجراء أحكام الكفر الدنيوي. فحديث تكفير المسلم فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وكذلك من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وكذلك من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه ونحو ذلك، لا يقصد بها إجراء وأحكام التكفير في الدنيا، بل المقصود أن ذلك سبب لردة وعدم عصمة من سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. وقد قال خليل رحمه الله في الردة قال وفصلت الشهادة فيه، أي لا بد في الشهادة في الكفر من التفصيل ليتبين هل هذا من المجمع على التكفير به أو لا، لأن التكفير لا يكون إلا بالمجمع عليه بين أهل العلم. التكفير الذي تجرى عليه الأحكام لا يكون إلا بالمجمع عليه، لأن الإنسان ما دام له وجه يحتمل منه أن يكون مسلما لا يحمل على الكفر. قال الشيخ أبو عمرو أي ابن صلاح وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك، أي إذا أردنا تطبيق هذه القاعدة وهي أن الجرح لا يقبل إلا مشروحا ومفسرا فإنه سينسد الباب، لأننا نجد كثيرا من الأئمة يطلقون الكلام فيقولون فلان ضعيف وفلان متروك ولا يفسرون ذلك. فالمرجع في ذلك إذا كان هذا من الأئمة الذين يعرفون الجرح والتعديل، وهم قليل، الذين يختصون في الجرح والتعديل قليل، ولذلك فإن ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ترجم لتسعة تقريبا، هم الذين اشتهروا بالجرح والتعديل في الصدر الأول. فالذين يشتهرون بالجرح والتعديل في كل عصر قليل جدا الذين يصلحون لهذا المقام، وليس المقصود الذين يتجاسرون على أعراض المسلمين ويتكلمون فيهم، فما أكثرهم في كل زمان. وأجاب بأننا إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب كمالك وشعبة ونحوهما من الذين اشتهروا بأن الناس يرجعون إليهم بالجرح والتعديل، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة، في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث، أي إنه كان يرجع إلى أهل الحديث، فكان يقول لأحمد: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. فالصيادلة هم الذين يصنعون الأدوية ويصفونها، هذا المخلوط أو هذا الدواء دواء للداء الفلاني. ثم الاجتهاد: هل هذا المريض مصاب بالداء الفلاني أو ليس كذلك؟ هذا من شأن أهل الاجتهاد والتبحر في الفهم والاستنباط. لا يثنيه، لا 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 يثبته، خطأ، لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. الإمام أحمد جمع بين الصيدلاني والطبيب، كان صيدلانيا طبيبا ولا حرج في مثل هذا، فإنه هو لما سئل عن مالك وابن عيينة قال: كان ابن عيينة إماما في الحديث وليس إماما في السنة، وكان مالك إماما في الحديث إماما في السنة. فهذا كلام أحمد نفسه، وهو السنة يقصد به الفقه. وبعض الناس يقصد يحملها على العقائد. الإمام أحمد له كتاب السنة معناه كتاب العقيدة، وعدد من الأئمة ألفوا كتبا بهذا العنوان: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للخلال هو من تلامذة أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل. فعدد من المؤلفين ألفوا في العقائد باسم كتاب السنة. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. إذا حصل تعارض بين الجرح والتعديل فيؤخذ المفسر منهما. وهل هو مقدم، أي هل الجرح مقدم على التعديل أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. فهذا من المسائل التي تنازع فيها الناس كثيرا: هل يقدم الجرح بناء على أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب والآثام كما هو مذهب الغزالي ومن وافقه، أو يقدم التعديل لأن الأصل في الإنسان السلامة، وهذا يرجع إلى ما يذكره الفقهاء في أن القضاء جملته التفريق بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي هو من تجرد قوله من أصل، أو المدعى عليه هو من لو ترك لسكت، فهذا الذي يمكن أن نميز به. المدعي هو من تجرد قوله من أصل، كمن ادعى دينا على فلان فالأصل عدم الدين، فالأصل على خلاف قوله. والمدعى عليه هو من لو ترك لسكت، وليس ذلك عن تورع، لكن هو المدعى عليه، يعني هو المطالب بالدين. فكذلك الجرح صاحبه لا يشهد له الأصل، بينما التعديل يشهد له الأصل ويزيد عليه. ومثل هذا أيضا خلاف الأصوليين بين المثبت والنافي أيهما يقدم. فقيل المثبت لأن معه مزيد علم، وقيل النافي لأن قوله معتضد بالأصل. فالنافي معتضد بالأصل والمثبت معه مزيد علم، لأنه لا يمكن أن يتكلم حينئذ إلا بشيء لديه. ويمكن الترجيح إذا تعارض المعدل والمجرح إما بالعدالة، فإذا كان المعدل من الأئمة الكبار فيقدم على من دونه، كما إذا عدله يحيى بن معين وجرحه ابن عدي مثلا فيقدم تعديل يحيى بن معين. وكذلك إذا كان المجرح من أهل التشدد الذين اشتهروا بالتشدد، وقد يوصف النسائي رحمة الله عليه بالتشدد في ذلك. فينظر إلى المتوسطين لا المتساهلين ولا المتشددين، فابن حبان من المتساهلين والنسائي من المتشددين، وبينهما البخاري فهو يمثل الاعتدال في هذا الباب، لا هو متشدد ولا هو متساهل. نعم، أبو حاتم بن حبان متساهل، لكن أبو حاتم الرازي وكذلك أبو زرعة الرازي ليس من المتشددين ولا من المتساهلين، وكذلك أحمد بن حنبل مثلا. قد يوصف الإمام يحيى بن معين ببعض التشدد في بعض الأشخاص، لكن قد يختلف قوله. فالإمام يحيى له عدة تواريخ بحسب الرواة عنه، فقد يعدل إنسانا وقد يطرأ لديه علم فيجرحه، أو العكس أيضا. أي نعم، تلميذي يوصف بالتساهل في بعض الأحيان، لكن المقصود به التساهل في الشرط إلى التساهل في الشخص. لدينا ما يسمى التساهل في الشخص، كأن يكون الإنسان حسن الظن بالناس فيتساهل فيهم، وقد يكون التساهل راجعا إلى الشرط، إذا شرط شرطا يكون شرطه متساهلا. والنسائي شرطه في السنن متساهل، لكنه هو شخصا متشدد، لأن شرطه في السنن أن لا يروي عمن أجمعوا على تركه. قال العراقي: والنسائي يخرجه من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع. والنسائي هو الإمام أحمد بن شعيب النسائي، يخرج من لم يجمعوا عليه تركا، أي المتروك الذي يتفق على تركه لا يروي عنه سننه، مذهب متسع. هذا فيه نعم نعم، كذلك من المتوسطين في العالم. ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، كما سبق في أن الرواية يكفي فيها الواحد في الإثبات إذا كان عدلا، فكذلك التجريح والتعديل ما هو إلا روايته، فيكفي فيه أيضا خبر الواحد على الصحيح. وقال طائفة: بل لا بد من معدلين، قد سبق قول العراقي: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. وشهر اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا كما في الشاهد. وهذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب الفقهية، فالمالكية يرون أن الشاهد لا بد أن يعدله عدلان، والحنابلة لا يشترطون ذلك. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، وهذه المسألة قد أشار إليها سابقا، فقيل لا يتضمن التعديل، وقيل يتضمن التعديل، ثالثها ثالث الأقوال إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، بل لو قال لا أحدث إلا عن الثقات فلا يكفي تحديثه عن إنسان، لأنه قد ينتقي من حديثه. وقد كان مالك يقول ذلك، فقد سئل عن حديث: عمن رويت هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما جالست سفيها قط. فلم يكن يجالس السفهاء حتى ولو حذف الإسناد، لكن لا يكفي ذلك في التصحيح. والصحيح أنه لا يكون توثيقا حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة كما كان الشافعي يقول، وكذلك مالك يقول عن الشافعي عن الثقة عنده، ومالك عن من يثق به من أهل العلم، فهذا النوع لا يكفي حتى يسميه، لأن العدل الضابط الحافظ لا يبهم إلا لعلته، فقطعا لم ينسه، فلماذا أبهمه لشيء ما. ويقال إن مالكا كان يقول ذلك عن عكرمة مولى ابن عباس، فكان يبهمه، لأن الناس اختلفوا فيه، فمنهم من قبله ومنهم من رده، وكان مالك يزكيه، فلذلك كان عكرمته على شرط البخاري خرج له الصحيح وليس على شرط مسلم، فلم يخرج له الصحيح. نعم، لا ليس من التدليس إلا إذا قيل إنه من تدليس الشيوخ فقط، تدليس الشيوخ ليس من التدليس بمعناه الذي هو محرم كما سبق.
عكرمة مولى ابن عباس
في ذلك الوقت كانت الملاحظات وأنواع منها ملاحظات سياسية، فإذا كان الشخص موقف سياسي لا يوافقه الناس عليه تتطرق إليه الألسنة، كما قال الربيع بن أبي الحقيق: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فهذا من هذا القبيل، فلا مطعن في دين الرجل ولا في أمانته، لكن خالف في السياسة كثيرا من معاليه الجادة، لذلك طعن فيه بعض الناس. والبخاري رحمه الله لم يكن ممن يتأثر بالموقف السياسي، ولذلك من رأى أنه أهل للرواية عنه ولو كان شيعيا كعبيد الله بن موسى أو كان خارجيا كعمران بن حطان يروي عنه الصحيح. نعم، لكن من روى عنه البخاري فإنه مذكر ومذوق مثل عبيد الله بن موسى، شيعيته لا تؤثر على روايته. نعم، عبيد الله بن موسى الشيعي لكنه ثقة، ولذلك أخرج له البخاري صحيح. التشيع أنواع، فمنه من كان على مذهب الزيدية الذين يرون صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان لكنهم يقولون بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ومنهم الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف أحد قبل علي، ويقولون: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين ليس بهم خفاء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم سواء، سبط سبط إيمان وعدل، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. فهؤلاء الذين كانوا يرون الإمامية ويرون الرجعة ويرون عصمة الأئمة ليسوا مثل غيرهم من الشيعة، فهم أشد في ذلك. وأيضا يوجد من هو أشد أيضا من الإمامية في الشيعة، من هو أشد من الإمامية كالنصيرية. إيه نعم، فإنهم أشد من الإمامية، لأن الإمامية على الأقل يقرون بشهادة أن محمد رسول الله، والنصيرية يزعمون أن جبريل خان الأمانة وأن الرسالة كانت إلى علي فخانها جبريل فأتى بها إلى ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم النصيري. وقد ذكر أحد المؤرخين من أهل دمشق أنه لقي رجلا من علمائهم فجلس إليه فأخبره عن مذهبه، فذكر أنه يبغض الصحابة لأنهم عرفوا حق علي فلم يؤدوا إليه حقه، ويبغض عليا لأنه عرف حقه فلم يأخذ به، ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف الحق ولم يوصي به، ويبغض الله لأنه علم أن هذا سيكون فلم يغيره. نعوذ بالله. نعم، لأنه هو كان على مذهب القعادية من الخوارج، لم يحمل السيف على المسلمين، وإن كان مدح عبد الرحمن بن ملجم بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها، لكن مع ذلك فإنه التمس له العذر بالتوبة بعد ذلك، فقد تاب وذهب إلى الشام واختفى عند الزنباعي عند روح بن زنباعي مدة وأظهر الرجوع عن ذلك، لكن بقي على مذهب القعدة من الخوارج. والقعدة هم طائفة من الخوارج لم يحملوا السيف على المسلمين، ولكن كانوا يرون مذهب الخوارج، وهذه الطائفة ما زالت موجودة اليوم، فالمكفرون من المسلمين فيهم القعدة الذين لم يحملوا السلاح على المسلمين لكنهم يكفرونهم، وتكفير المسلم كقتله. نحن إدارتنا منعت علينا الكلام في الأسئلة. قال ثالثها: إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، ولم يبين لنا ذلك ولم يوضح. وهذا واضح الحمد لله. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، كما إذا أفتى أحمد بمقتضى حديث رواه فليس معنى ذلك أن الحديث من إسناد معين قد صح لديه، لأنه قد يرويه بإسناد غير صحيح ويصح لديه من وجه آخر لم يذكره لنا، أو يصح لديه بشواهده أو بمتابعاته، ولم يروا فتياه أو عبله على وفاق النقل تصحيحا له كما قال العراقي في الألفية، فلا يعتبر ذلك تصحيحا للخبر، لأنه يمكن أن يكون له أوجه أخرى من الاستدلال. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، وهذا الذي قاله ابن كثير غير مسلم، فيمكن أن يكون الحديث منحصرا في الباب، ليس في الباب غيره، ولكن مع ذلك وجد الإمام دليلا سواه، إما من عموم قرآن أو من عموم حديث آخر، أو وجد له طريقا غير الطريق التي وصلت إلينا. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط للعدالة، مشترط العدالة تعديل باتفاق. إذا حكم الحاكم بشهادة رجل، حكم القاضي الذي يشترط العدالة على مذهب أهل السنة، فحكم بشهادة رجل فذلك تعديل لذلك الرجل، أنه عدل بالاتفاق بين الجميع، فليس هذا مثل احتجاجه بالحديث الذي هو من روايته، وليس مثل فتياه على مقتضى روايته. وهذا النوع يسمى حكما بالموجب، والحكم بالموجب هو الحكم الذي يقتضيه لفظ الحكم، منطوق الحكم، وليس مقصودا للقاضي في وقته. فمن يريد إثبات نسب نفسه أنه فلان ابن فلان، ورفع قضية على آخر لدى القاضي، فقال القاضي: حكمت بأنه لا حق لفلان ابن فلان على فلان بكذا، فمنطوق الحكم فقط أن ذلك أن الدعوة باطلة ولو حكم بصرف النظر عن تلك الدعوة، لكن موجب الحكم أن فلان هو ابن فلان. وهذا من حيل الفقهاء التي يحتالون بها على مثل هذا الأمر، وقد حصلت في زمان أدركه شيوخنا قصة عجيبة، وهي أن امرأة من أهل البادية كانت في نعم عازب، فأتاها ابن عمها وهو وليها، لأن هي مالكة أمر نفسها، فخطبها فتزوجها وأشهدا عدلين من أهل البادية، فحملت، فلما رجع إلى الحاضرة أنكر أن يكون تزوجها وأن يكون الحمل منه، فوجدت أحد العدلين اللذين شهدا بالعقد ولم تجد الآخر ولم تعرفه لأن الناس رحل، فلما تخاصما إلى قاض قال: هذا نسب لا يحكم فيه إلا بشهادة عدلين، وأنت ليس لديك إلا عدل واحد. فذهبت إلى العلامة الشيخ باب بن الشيخ سدية فقال: لا أعرف أحدا يمكن أن ينفعك في هذه المسألة إلا القاضي محمد محمود بن عبد الله بن محمود. فذهبت إليه فوجدته وهو شيخ كبير يجلس بين عدلين على بعير يقرأ القرآن ولا ينظر ما بين يدي البعير وغاض بصره. فخاطبته امرأة تستفتي، فقالت امرأة من قشانها كذا وكذا، فقصت القصة، فقال: ذهبي إلى القاضي فارفعي عليه دعوى أنه لم يعطيك صداقا، واستشهدي بالشاهد الذي لديك وسيكمل لك النصاب بيمين فاحلفيها، وحينئذ سيكون هذا حكما بالموجب بإثبات النسب، لأنها إذا ادعت مالا ولم تدعي نسبا فالمال يمكن أن يثبت بالشاهد واليمين، وإثبات المال موجب لثبوت النسب، الحكم بالموجب. قال: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، كترك مالك لحديث خيار المجلس، فهو صحيح عنده ولكنه لم يرى العمل على وفاقه، ورأى أن المقصود بالتفرق فيه تفرق الألفاظ لا تفرق الأبدان، والتفرق أكثر ما يطلق في النصوص الشرعية على تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان، مثل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يقصد بذلك النهي عن تفرق الأبدان، المقصود النهي عن تفرق الأقوال. مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. المجهول إذا عدله شخص في الظاهر فقط دون الباطن فهذا الذي يسمى بمستور الحال هو المستور، لأن ظاهره الصلاح وباطنه إنما يطلع عليه من خالطه، وقد قال عمر الذي زكى عنده رجلا هل خالطته في الدينار والدرهم، هل صاحبته في الحضر والسفر، فهذا معنى التزكية في الباطن. فإذا كان الإنسان ظاهره الصلاح ولكن باطنه مستور فقد قال بقبوله بعض أئمة الشافعية، وهذا الذي اختاره أيضا الإمام أبو حاتم بن حبان البستي، وأيضا هو اختيار أبي عمر بن عبد البر من المالكية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، أي حرر ابن كثير نفسه البحث في ذلك في كتابه. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا يعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته، لا يقبل روايته أحد علمناه، هذا هو رواية المجهول، والحديث الذي في إسناده مجهول يدخل في قسم المنكر الحديث، وهذا من إطلاقات المنكر، والمنكر يطلق على عدة أمور. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه سابقا أن كل من ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوحني فإنه عدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف، أي خولف أبو عمر، هذا من ألفية العراقي. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، ولا ترتفع برواية العدل الواحد، فإذا روى عنه عدل واحد فإنه يكون حينئذ مجهول حاله، وإذا روى عنه عدلان فإنه معروف غير مجهول. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، لا يكفي أن يروي عنه عدلان فقط في العدالة، لكن تزول عنه الجهالة بذلك. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. ابن حبان في الثقات كلما وجد رجلا من حملة العلم روى عنه شخصان من أهل العلم فزالت عنه الجهالة حكم بعدالته، ولذلك توسع في كتاب الثقات. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وشبان الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وكذلك جري بن كليب تفرد بالرواية عنه قتادة بن دعامة. قال الخطيب والهرماز بن ميزن تفرد عنه الإمام عامر الشعبي، وقال ابن الصلاح الهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي عامر بن شراحيل، وقال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، فحينئذ يزول تفرد روى عنه الثوري فلا يكون هؤلاء الذين انفرد بالرواية عن كل واحد منهم إمام من الأئمة، لا يكون ذلك إزالة للجهالة عنهم، بل تبقى الجهالة قائمة. وقال ابن الصلاح: ومثل ذلك من لم يروي عنه إلا ولده، وهذا عدد يذكر في الأسانيد، فعدد من الشيوخ لم يروي عنه إلا ولده، فيكون ذلك غير نافي للجهالة إلا إذا كان معروفا بين الناس. لا، أحمد بن حنبل روى عنه الناس جميعا. لا، ليس هذا المقصود، هو المقصود من لم يروي عنه أحد إلا شخص واحد، كالذين سموا هنا فلم يروي عنهم أي إنسان إلا من ذكر. قال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، لكن مرداس قيل بصحبته، وإذا كان صحابيا فلا جهالة في الصحابة حينئذ. نعم، بالنسبة للوحدان الذي ألف فيه مسلم الحجاج، هم الذين انفردوا في مثل هذا النوع، كل واحد لم يروي عنه إلا واحد. وروى مسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. وليس كذلك، بل قد يعرفانه من وجه تزول به الجهالة عنه، ومرداس بالخصوص الذي روى البخاري حديثه من رواية قيس بن أبي حازم ولم يروي عنه إلا قيس، من المحتمل صحبته، فإذا كان كذلك فتزول الجهالة عنه. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلما إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر، لذلك لا إشكال حينئذ إذا ثبتت صحبته، بخلاف غيره، خلاف غير الصحابي فلا بد أن يروي عنه عدلان. مسألة: المبتدع ببدعته، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، هذا شروع في ذكر أحوال أهل البدعة، فإن الجرح في صفات الراوي إما أن يكون راجعا إلى عدالته، وإما أن يكون راجعا إلى ضبطه، وإما أن يكون راجعا إلى بدعته، وإما أن يكون راجعا إلى غفلته، وإما أن يكون راجعا إلى مخالفته. فبدعته معناه أن يأتي بمنكر جديد في الدين لم يأتي به من قبله، ولذلك عرف الشاطبي البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. والبدعة قسمان: بدعة عقدية وبدعة عملية، ولا تكون البدعة إلا في العقائد أو العبادات، فالمعاملات لا تدخلها البدع، إنما يدخلها الحرام كالربا ونحوه، لكن لا تدخلها البدعة، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، فهي مختصة بالتعامل مع الله لا بالتعامل مع الناس، فلذلك اختصت بالعقائد والعبادات. وهي قسمان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة التي يحكم بالتكفير فيها صاحبها لا تقبل روايته اتفاقا، لأن الكفار لا تقبل روايتهم، والكافر فاسق وزيادة، والفاسق لا يروى عنه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة السبعية الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة، وهنا يحصل الغلط لكثير من طلبة العلم، فيظنون أن كل بدعة في الاعتقاد هي المكفرة فيترك صاحبها، وليس الحال كذلك، قد تكون البدعة عقدية ولا يكفر بها صاحبها، فالعقائد فيها أصول وفروع، فأصولها كأركان الإيمان الخمسة الستة أقصد، وفروعها كمسائل القدر والجزئيات. فلذلك قال: وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، كالخطابية الذين قال الشافعي إنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ هل تقبل شهادة المبتدع وأهل الأهواء مطلقا إذا لم يستحل الكذب ولم يكفر؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية. فمنهم من فرق بين كونه داعية إلى مذهبه فلا تقبل شهادته لاحتمال أن يصير مع هواه في وضع الحديث، وإذا كان غير داعية إلى مذهبه فإنه يروى عنه كما ذكرنا في رواية البخاري عن عمران بن حطان وغيره. في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي أي التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، هذا لا يسلم، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا فيه، لكن هذا غير مسلم. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، أعدل الأقوال وأولاها في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته التفريق بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية إليها. والقول بالمنع مطلقا بعيد، القول بالمنع من الرواية عن المبتدع مطلقا بعيد، حتى ولو لم يكن داعيا إلى بدعته فهو بعيد. للشائع بين على أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم من الشواهد والأصول كثير. فممن أخرج لهم البخاري مثلا من الشيعة كما ذكرنا عبيد الله بن موسى، ومن الخوارج عمران بن حطان، ومن الذين رموا بالقدر هشام الدستوائي، وهكذا في بقية الفرق. لا يندر أن تجد فرقة إلا وفيها ثقة رواه البخاري مثلا في الصحيح، وقد تكلم فيه من أجل بدعته لكنه غير داع إلى بدعته. شيعي، وهشام بن هشام الدستوائي أبو الوليد هو القدري أو نعم قبل أن تتحدد هذه الطوائف ذاك، لكنه ليس من الذين من الغلاة، ليس من الذين يرون الرجعة وعصمة الأئمة، وليس من الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مثلا، وليس من الداعين إلى بدعته. نعم تؤخذ منه. من كان منهم داعيا إلى بدعته لا يروى عنه، كالمرجئ الداعي إلى بدعته أو هي من المسلمين، نحن لا نكفر إلا بالقطعي. لا، إنما ذلك في حق المتأول الذي لا ينفيه جملة وإنما ينفي بعض مسائله. هشام الدستوائي لا ينفي القدر، وإنما ورد عن الكلام في بعض مسائل القدر. مسائل القدر من الفروع، لكن أصل القدر من الأصول، من الأصول الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت هذا الكلام لابن كثير، وقد قال الشافعي وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم أي في المذهب. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، أي بين المبتدع الداعية إلى بدعته من أهل الأهواء. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ فالداعية إلى بدعته والذي يعتقدها في نفسه، ما الفرق بينهما؟ نعم، وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجي من قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لكن الواقع أنه لم يرفع سيفا على المسلمين ولم يشارك في أي معركة للخوارج. نعم، لكنه ذكرنا أنه يروى عنه الرجوع والندم على ذلك، وأيضا فإنه لم يرفع سيفا على المسلمين قط، وإنما أحسن ظن بعبد الرحمن فظن أن هذه الضربة إنما قصد بها تقربه إلى الله. نعم، قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي، فمن أقر على نفسه بأنه قد كذب ثم تاب فأبو بكر الصيرفي لا يقبل روايته فيما بعد، والجمهور يقبلون روايته لأن التوبة تجب ما قبلها. فإذا قبلنا توبة الكافر وقبلنا روايته فكيف بمن اقترف ذنبا دون ذلك؟ والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، هو هذا رأي أبي بكر الصيرفي، لكن ذلك في الرواية عن الناس، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر مختلف. قال: فإما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن يعني أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي وهو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. والواقع أن التكفير صعب في مثل هذا النوع، لأنه قصار الأمر أن يكون معصية لم يستحل لها فلا يكفر بها، إلا إذا علم أنه يستحل ذلك وزعمنا أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه فكابر، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا، وإلا بأن كان لشك أو لعدم قناعة بما قيل أو لأنه يريد أن يراجع الأمر فليس كذلك، وإلا فلا، والله أعلم. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. وهذا شروع في بيان أدب المحدث، فلا ينبغي له أن يحدث إلا من أصل معتمد وهو المقابل على أصل مروي. فأخذه للحديث من الكتاب دون الرجوع إلى رواية حرمه جمهور أهل الحديث، بل قد حكى ابن خير الإجماع عليه، وجرحوا عددا كبيرا من الرواة بأنهم يسرقون الحديث، أي يحدثون بما لا إسناد لهم فيه. ولذلك فإن من فوائد الإجازة ولو لم يدرس الإنسان الكتابة ولم يسمعه من الشيخ أنه يستبيح بها رواية الحديث. ولذلك قال العراقي في الألفية: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصل فقط. قلت: ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. فابن الصلاح رأى أنه لا بد أن يعرض على أصول مرويته، والإمام يحيى النووي قال يكفي عرضه على أصل واحد، وابن خير ذكر الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث بما ليس له فيه روايته، ولو كانت تلك الرواية بأي نوع من أنواع الإجازة كالإجازة العامة ونحوها. قال: ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا قد أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود موقوفا. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسبه نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، فالزهري لم يعرف أي نسيه، فقد علل بذلك الحنفية هذا الحديث ورأوا أنه لا يصلح دليلا على ركنية الولي في النكاح، فلذلك لم يجعله ركنا. وكحديث ربيعة، وهو ربيعة بن فروخ بن أبي عبد الرحمن، فروخ هو أبو عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، عن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له أي لمرض، فكان يقول حدثني ربيعة عن نفسي عن أبي. قال العراقي: فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه، فهو نسي، نعم نسي الحديث، ولكنه وثق بتلميذه ربيعة وصاحبه، وهذا من المدبج، والتدبيج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. فكان سهيل بن أبي صالح لشدة ورعه يعتمد على رواية ربيعة عن نفسه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. قول أبي يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، معناه أن من تتبع الغرائب التي لا يعرفها الناس وحرص على أن يأتي بالشيء المستغرب الذي لا يعرفه الناس كذب أو كذب، فإما أن يكون المعنى أنه هو يمكن أن يقع في الكذب، أو كذب سيكذبه الناس لأنه يحدث بأمر غريب لا يفقهونه، وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم نعم. بالنسبة لكل الإخوة الذين حضروا معنا في هذه الدورة، فإني أجيزهم إجازة عامة بكل ما تلقيته عن طريق الإجازة، وإجازة خاصة بدواوين الحديث المعروفة. بارك الله. نعم، يطول التحديث، لكن الحديث الذي اشتهر لدى المحدثين بالأولية كان من أدب عدد من المتأخرين أن يحدثوا به في أول الحديث، أول ما يستمع الشيخ بتلميذه قبل أن يسمع منه أي حديث يحدثه بالحديث حديث الرحمة، وقد أخرجه الترمذي في سننه من غير طريق الأولية، وأخرجه البزار من طريق الأولية، وهو كان كله محدث يقول حدثنا فلان وهو أول، أي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول، وينتهي التسلسل فيه بالأولية إلى سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي لفظ: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء بالرفع. وفي لفظ: الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه رواياته الثلاث، وقد تلقيته من عدد كبير من الشيوخ يزيدون على العشرين، ومن ذلك ما هو أول سماع على الحقيقة، أول حديث نسمعه على الحقيقة من بعضهم، ومنه ما هو بالأولية النسبية، أول حديث بقصد التحديث. نعم، أنتم الآن يجوز لكم أن تحدثوا بصحيح بما في صحيح البخاري أو ما في صحيح مسلم أو ما في الموطأ أو ما في السنن الأربعة أو في الأربعة أو في المسند أو في المستدرك أو في سنن البيهقية أو الدارقطنية أو الصحيحي بن حبان أو بن خزيمة أو مسند الطيالسي أو مسند الحميدي أو مسند البزار أو مسند عبد بن حميد المنتخب منه أو مسند إسحاق بن راهوي موجود منه، فكل هذا ثبتت لدينا بالإجازة، تلقيناه بالإجازة من عدد من الشيوخ، وهكذا حتى في كتب العلم الأخرى فهي ملحقة بالحديث. وأنا أجزكم أيضا من شهد هذه الدورة بالكتب العلمية الأخرى في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي المصطلح وفي اللغة وعلومها، كل هذه العلوم أيضا تتلقى بالأسانيد. كمل الفصل. طيب إن شاء الله. قال: قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابه فيما حدث بحديث ثم نسيه. الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لم يترك بابا من أبواب من هذه الأنواع إلا ألف فيه كتابا مستقلا. قال: مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. وقد ترخص الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين وكذلك علي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسن بن النفور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. فإذا شغله التحديث والتعليم عن التكسب فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك، وإذا لم يشغله ذلك فلا ينبغي أن يأخذ أجرا على التحديث عند الضرورة. فالأصل أنه فرض على الإنسان أن يبلغ ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فربما مبلغنا وعام السامع، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا مقتضين أنه إذا اؤتمن الإنسان على حديث فبلغه فمن ضرورة ذلك أن يبلغه، لأنه أمانة لديه، وذلك مقتضين لا يأخذ الأجرة عليه. لكن اختلف في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فحديث عبادة بن الصامت يقتضي أن لا تؤخذ الأجرة عليه، لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أهل الصفة، فأهدى إليه أحدهم عصا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له أن ذلك ينقص من أجره فردها. ولذلك رأى الشافعي أن الارتزاق على أعمال القرب ممنوع مطلقا، لأنه طلب للدنيا بعمل الآخرة. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذهب الجمهور إلى أن ذلك إن كانت الأجرة فيه من بيت المال عامة فلا يدخل في ذلك كالأئمة والقضاة الذين يأخذون رواتبهم من بيت المال، فليس ذلك من أخذ الأجرة على الأشخاص. وإن كان من أشخاص فإن كان مضطرا لذلك أو تفرغ له فإنه لا يبيعهم الحديث ولا القرآن، إنما يبيعهم وقته، فلا يتعين عليه أن يعطيهم هذا الوقت بالضرورة. وهذا هو الذي أفتى به الإمام أبو إسحاق الشيرازي، فأفتى بأن الإنسان إذا تفرغ للتعليم فيجوز له أخذ الأجرة من المتعلمين، لكن أخذ الأجرة من بيت المال خارج عن هذا. ومع هذا فإن كثيرا من أهل العلم نصوا على أنه حتى لو أخذ الأجرة فإن ذلك لا يسقط أجره، والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. أبو بكر الصديق نعم هو يقاس على هذا، فأبو بكر إن قال مكث سنة لا يأخذ أجرا، فلما مضت سنة جمع المهاجرين والأنصار في المسجد فقال: إن أيها الناس إني كنت امرأ تاجرا فكنت أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وقد شغلتموني بأمركم عن التجارة، فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم. فجعلوا له رزقا عاديا جدا فرضي به ولم يزد عليه. وكذلك كان عمر يأخذ ما أعطي أبو بكر ولم يزد عليه. نعم، هذا المقصود به يتصدق به، لأنه وصية ممن حدثه بذلك، فلم لا يأخذه لنفسه، ما يتصدق به. حقوق الطبع والحقوق الأدبية لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، لكن إذا كان قد تعب في الأمر، مثلا هذا قرص مدمج تكلف به الإنسان مبالغ كبيرة، فلا تحل سرقته وتوزيعه بالبيع حتى يأخذه هو منه، على الأقل يسترجع المبالغ التي أخذه ويعطاه هامشا قليلا هامشا من الربح، ثم إذا تقادم الأمر يمكن أن يتساهل في هذا الأمر. قال: مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبادات بالتعديل، أعلى العبارات بالتعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. معناه أرفع التعديل هو ما كان بلفظ أفعل كأوثق الناس، أو ما كرر ثقة ذبت أو ثقة ثقة. ولذلك قال العراقي: وأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت. وكذلك إن أعدته، إذا كررته بلفظه قلت ثقة ثقة مثلا. وكذلك ما كان بصيغة أفعال التفضيل كأوثق الناس أو أثبت الناس. نعم. أما التجريح فشره أو أشده أن يقول أكذب الناس، أو أن يقول بعد ذلك كذاب وضاع بالتكرار، أو كذاب كذاب، أو لا يساوي فلسا، أو ليس بشيء، أو نحو ذلك. وهي متفاوتة الدرجات. وهنا قال إن أعلى التعديل حجة ثقة، وأدنى التجريح كذاب، لأنه جعل التجريح منقلبا فكأنه تحت الصفر. نعم، فالأرقام تختلف من الصفر، فما فوق الصفر كلما ابتعد عن الصفر كلما زاد عدده، وما تحت الصفر كلما ابتعد بزيادة الأرقام كلما قل. قلت: ومن ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وهي ألفاظ الجرح والتعديل. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته ذكر أنه ذكر ما ذكره الخطيب البغدادي وما وجد مما زاد عليه بكتب غيره. وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها، وقد أشرنا منها من قبل إلى بعض الاصطلاحات المختصة بتصحيح الحديث وتضعيفه، كقول الترمذي حسن صحيح مثلا، هذا اصطلاح خاص به. وكذلك قول البخاري سكتوا عنه أو فيه نظر، فهذا اصطلاح أيضا للبخاري. قال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح رحمة الله عليه، فليعلم ذلك. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وهذا فيه اتساع، مثل النسائي، لكن النسائي جرح أحمد بن صالح نفسه. كالنسائي في أحمد بن صالح كما قال العراقي في الفيه، كان طعن فيه لأنه حصلت بينه وبينه مشكلة. النسائي رحمة الله عليه حصلت بينه وبين شيخين من شيوخه مشكلة، فحصلت بينه وبين الحارث بن مسكين مشكلة، فكان الحارث لا يحدث بحضرته، فكان النسائي يختفي عنه فيبقى خارج الباب حتى إذا اجتمعت الحلقة اختفى ولبس غير ملابسه فدخل بينهم فيحدثهم الحارث المسكين. فإذا خرج النسائي لم يقل حدثنا الحارث المسكين، يقول حدث الحارث المسكين ما أنا أسمع تورعا. فالحديث لهم دقة متناهية عجيبة رحمة الله عليهم أجمعين. إن شاء الله ما باقي لنا إلا صف، ما باقي لنا إلا صف واحدة. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما يعرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. وهذه القرائن قد تنضبط في عصر من العصور كما وصل إليه العراقي في ألفيته من تحديد تلك الدرجات. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. شروط الأهلية أي ما يتعلق بالعدالة والضبط مفقود فينا نحن جميعا، هذا في زمان الصلاح، فكيف بنا نحن الآن؟ ولم يبقى إلا مراعاة اتصال الإسناد، اتصال السلسلة في الإسناد فقط. الآن الموجود لدينا نحن أن يثبت الاتصال، وإلا فالسند ثلاث درجات: السند منك إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، ومن صاحب الكتاب إلى منتهاه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يشترط له التعديل، يشترط لراويه العدالة والثقة ما بين صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدرجتان الأخريان ما بين صاحب الكتاب وصاحب الثبت، وما بين صاحب الثبت وأنت الطالب، فإنه لا يشترط فيه تمام العدالة ولا تمام الضبط، لأن المقصود به اتصال الإسناد فقط. ولذلك قال العراقي: ويكتفي الآن بالرجوع للمصنف. فلذلك قال: ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. فإذا كان يحمل إجازة بالتوقيع، بتوقيع الشيخ، فذلك أولى في اتصال الإسناد من مجرد السماع، مع أن السماع أعلى من الإجازة في الرواية. لكن إذا قصد اتصال الإسناد فنحن أوثق بالإجازة المكتوبة التي هي بتوقيع الشيخ، من مجرد خبره هو أنه سمع فلانا. فإذا لا بد من الانتباه لمثل هذا. ولهذا يقال التلقي عن طريق السماع في الإسناد ما بين صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من التلقي عن طريق الإجازة. ولذلك يقول فيه: حدثنا، ولا يقول في الإجازة إلا أخبرنا. وأما ما دون صاحب الثبت أو صاحب الكتاب فالإجازة فيه أولى من السماع. نعم، بالنسبة للأمور الخلافية لا يجرح بها، وأهل العلم يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه قاعدة مشتهرة في المذاهب الأربعة. وقد قال ابن تيمية: المقصود بذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وقد رد عليه كمال بن الهمام الحنفي في شرحه فتح القدير على الهداية المرغناني، فقال: إذا ثبت أن أبا حنيفة والشافعية ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد. فجعل معرفتنا بأن الأمر من مسائل الاجتهاد يكفي فيه مجرد اختلاف الأئمة المجتهدين فيه. فإذا اختلفوا في أمره فمعناه أن النص لم يحسمه، النص القطعي لم يحسمه. هذا أئمة أهل السنة الكبار مثل أصحاب المذاهب الأربعة. وعموما هذه المسألة ذكر فيها ابن نجيم في البحر الرائق أن أهل العلم إذا قعدوا ضبطوها، فإذا فرعوا اضطربت أقوالهم فيها. فإنهم إذا ذكروا المسألة عامة يقولون لا إنكار في كل ما اختلف فيه أهل العلم من المسائل، ومعنى ذلك لا إنكار للمنكر، وليس معناه لا مجادلة. فقد تجادل وتأتي بدليلك وتحاج، لكن الإنكار معناه الإنكار على المخالف والاحتساب عليه بتغيير منكره، هذا هو المرفوض المنهي عنه. ومن هنا فإذا جاءوا إلى تفصيل المسائل، فإن كثيرا من قضاة الشافعية مثلا يحكموا ببطلان النكاح الذي عقده حنفي بلا ولي، وهكذا، فيقع الاضطراب بينهم حينئذ. والأصل في مثل هذا أن مسائل الخلاف يرجع فيها إلى حكم القضاة. فإذا أراد الإنسان أن لا يتعرض لنكاحه وقد نكح بلا ولي، فليذهب إلى قاض حنفي فليحكم بصحة نكاحه. فإذا حكم بصحة نكاحه لن ينقضه شافعي ما دام القاضي الحنفي عدلا، والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه، ولا يتعقب حكم العدل حتى لو حكم بما يخالف مذهب الآخر. ولذلك فإن الذي يتعقب هو ما نظمه أحدهم بقوله: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا القياس الجلي قد كإفهام. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام خلاف نص، والمقصود به النص من كتاب أو سنة ونص صريح، وإجماع وقاعدة، أي من القواعد المسلمة الشرعية المشتهرة بين الأمة، خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا القياس الجلي وهو مفهوم الموافقة. قد كيف فهمي معنى يكفيك يفهمي هذا. نعم إذا تأكد الإنسان من أن هذا صوت فلان. نعم الآن نكمل إن شاء الله. قد كما معناه يكفيك كافيك فهي اسم فعل بمعنى يكفي. لا يكون تدليسا إذا أمكن اللقي، لكن إذا أخذت لنا شريطا من شيخ لم تدركه أو لم تلقه قط فوجدت كلامه فحدثت عنه فيكون هذا من الوجادة، كالتحديث بكتابة من لم تدركه وليس معك في عصره، يكون باب الوجادة. وحينئذ تقصر الأسانيد جدا فيكون من العالي الذي هو في قوة النازل. قال وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا أجمعين من ورثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.